نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من تفسير ابن كثير، نسأل الله ينفع بها، ونظرا لعارض سفر فستكون مختصرة، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس التي يبين فيها معاني كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى، أولا وقبل أن نقرأ، أحب من إخواننا أن ينتبهوا في قضية مهمة تتكرر بين الناس، وهي قولهم هذه المسألة لا نص فيها، فيغتر بعض الناس فيتساهل حينئذ، ليوحي بعضهم إلى بعض بأنه ما دام أنه لا نص قولي في المسألة فيكون الأمر واسعا، وينسون العمل السلفي الذي ينبغي أن يوافق ولا يزاد عليه. مثال ذلك مسألتنا هذه المعاصرة، وهي فتح إغلاق الميكروفونات أثناء قراءة الإمام. فشفت أناس يكررون علي ويكررون على الناس في مسامعهم كلاما غريبا عجيبا، يقول قائلهم مثلا ممن يناقش في هذه المسألة، يقول الآن مو وقت نغلق الميكروفونات، الآن الناس في غفلة والمسألة ما فيها نص، ما دام انهم في غفلة الأحسن لهم أن نعلن بالقراءة والمسألة لا نص فيها، إلى آخر ما يقول. فنبين حينئذ في مطلع مجلسنا هذا الرد على هذه الشبهة، وأنهم يتمسكون بأن النبي ما قال لا تخرج القراءة، هذا قصور عظيم في فهم السنة، نسأل الله أن يهدي القائل بهذا. الآخر غير هذا أن يقال الناس محتاجون لأن تخرج قراءة الإمام اليوم، هذه أشد وأنكى ربما. طيب فلنبدأ مستعين بالله في علاج هذه المسألتين، فنقول بالله التوفيق. اعلم أن الله كما جعل في باب العبادات أقوال النبي ومنصوص أقواله حجة، كذلك جعل ذلك في أفعاله. صلى الله عليه وسلم، نعم، لم يقل للإمام في مثل هذه المسألة لا تخرج صوتك خارج المسجد، نعم لم يقل هذا، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم هو الهدي، وهو الهدي النبوي المضمون للسلامة من الخطأ في العبادة، أليس كذلك؟ فأنا سألت من هذا الشخص سؤالا مختصرا فلم أجد، أو وجدت أنهم لا يجيبون عليه، ولو أنهم أجابوا عليه لانتهت مثل هذه المسائل. قلت ما مقصود الشارع، ما مقصود النبي عندما كان يقرأ في الصلاة الجهرية ويقرأ الصحابة من بعده المغرب العشاء الفجر، هل كان مقصوده أن يقرأ لمن في داخل المسجد أو لمن خارج المسجد؟ ما مقصود قلبه وهو يحدث نفسه ليقرأ، يريد أن يسمع من في الخارج أو من في الداخل؟ فوجدت أنهم يهربون عن هذا، ما يجيبون، سبحان الله العظيم. أو إذا أجابوا فالواحد منهم يتتعتع في الإجابة. يا أخي ليس المقصود أن يصاد عليك غلط في الفقه، المقصود أن تصل لحكم الله وتستفيد. فبعض الناس ما يحب أن ينسب له خطأ، وهذا خلاف ما كان عليه السلف. أبو بكر لما ناقش عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة جمع المصحف، في مسألة جمع المصحف، لم يكن الواحد منهم يريد إثبات رأيه، رأينا أبو بكر رجع إلى قول عمر، فما كان عندهم خشية من أن ينسب إليهم أنه رجع عن قوله، لأنك لا تدعو لنفسك. قال ابن عباس: من الناس من يظهر الدعوة إلى الله ومقصوده أن يدعو لنفسه. أن تدعو إلى الله، فسواء الحق ظهر على لسان أخيك أو ظهر على لسانك، على أننا ما نقول اكتفي بالتلقي عن العلماء وأنت في بداية في 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 طور النضج، لم تصبح من أهل العلم بعد، لأنك ستغلط في النظر ومسالك الاجتهاد، فدع القوس لباريها. لكن في أشياء لابد أن تعرفها، وهي أن الهدي النبوي إذا جاء فعلا في باب العبادات فإننا لا ينبغي أن نجاوز هذا الهدي بآرائنا فنتدخل فيه، لأن الهدي العملي مقصود كما أن الهدي القولي والنص القولي مقصود. مثاله جاء عن سلفنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه كان يصلي ركعتي الفجر خفيفتين. فما يجوز اليوم نأتي للناس ونقول في هذه العبادة الناس أصبحوا في غفلة وهم محتاجون لتطويل الصلاة، فما يناسب أن نقول للناس
صلوا ركعتي الفجر خفيفتين ما يناسب، لأنه مو وقتها الآن نقول هذا، لأن الناس في غفلة. أرأيت غلط من يشترئ على هذه المسألة، نعم غلط عظيم. بل نقول الثابت من هذه أنه كان يصليها ركعتين خفيفتين، وما قال في نص قوله صلى الله عليه وسلم، ما قال في نص قوله لا تبطئ في صلاة الفجر فتطول فيها، لكن كان يكفي الهدي الفعل نقله السلف أنها كانت خفيفتين. فالآن المنقول عن السلف في عمله بقراءة في الجهرية المغرب والفجر ما هو مقصوده؟ تأكد أنهم لو يجيبون على هذا السؤال تنتهي المشكلة، لكن يهربون ما يريدون. فإذا اعترفوا سيقولوا والله الظاهر أن مقصود النبي وهو يقرأ أن يسمع أهل المسجد، وهذا ظاهر يعني جدا. لأن لو كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن بالقراءة لتبين من قرائن، نعم كأن ذكرنا الإخوان في البنيان يبان على أنه يريد في رفع الصوت، يشعر الراوي فينقل للناس يريد أن يسمع من حول المسجد إلى آخره. فلا شك ولا ريب واضح كما نبه العلامة الألباني على ذلك الفائدة العزيزة المحدث الكبير، أن مقصوده أن تكون القراءة لمن إيش داخل المسجد. طيب فإذا قال لكن الناس في غفلة، قلنا غفلة الناس وتقصيرهم لا نعالجها بالإحداث بأننا نخالف مقصود الشارع، فنقول بما أن الناس في غفلة ينبغي أن نأمرهم بما يلي: مخالفة الهدي العملي للنبي، فنأمرهم بتطويل صلاة ركعتي الفجر، يقرون فيها يقومون بدري وبعد الأذان يبدأون يصلونها النص ساعة ليزيد إيمانهم، ويزيدون في القراءة على قل هو الله أحد قل عبد الفلق، وما في نص النبي قال لا تقرأوا إلا بهذا، خلاص. طيب هذا نص عملي، كيف تجاوزه؟ هو مضمون، فقبول الله لك لعبادتك وأنت تقوم بها قبول الله لابد أن يكون فيه موافق لهدي النبي المضمون. طيب خرجت القراءة يقول ينتفع الناس ويرجع إلى الله، هل أنت الآن على يقين أن الله يحب هذا؟ العبادة اسم جامع لمن يحب الله ويرضاه، فإذا قلت والله محتمل ومحتمل، إذن كيف تثبت العبادة بالشك؟ إذن الضمان أن تعتقد أن الله لا يعلم نبيه إلا الأفضل ولا الصحابة من بعده، فما علموا وما لقنوا إلا أن تكون قرار داخل المسجد. فلا يصلح أن نعالج غفلة الناس تقصيرهم في العصر، نعم، بشيء نتلاعب فيه في باب العبادات، نقول خلينا نخرج القراءة ننقلها للناس في البيوت من المسجد. أأمر الناس في معالجة تقصيرهم بالسنن التي تعالج تقصيرهم في باب القرآن، فقل لهم كل حرف بحسنة أكثر من قراءة كما كان الصحابة يفعلون. ما نعالج غفلتهم وتقصيرهم بمثل هذا، لأن الله لن يختار نبيه إلا الأفضل. فلو مشيت في الشوارع في عهد الصحابة الضيقة أو الوسيعة بحسب الممكن، ترى ما تسمع صوت القراءة إلا دخلت المسجد أو كنت قريبا منه جدا. فإذا كيف نعتقد أن نتوصل لشيء فيه نفع ونبينا ما دل عليه بعمله؟ لأنه يدل على دين الله هو بعمله وقوله، بعمله دل على أن ركعتي الفجر التي خلنا الدنيا فيها تؤدى خفيفتين. فلا يجوز أن نقول لغفلة الناس أكثر من القراءة، أنه لا نص فيها قوله، لكن النص العملي أنه كان يصليها خفيفتين، كذلك مقصود الشارع ألا تخرج القراءة. وكان النبي وهو يقرأ يعرف أنها ستقبل القراءة من وراءه ولا يريد أن يوصلها لمن بعده. نعم جاءت حوالي أحد أحاديث تدل ابن عمر كان يسمع قراءة الإمام، لكن هل مقصود كان الإمام يسمعها؟ كان في وقت هدوء رجل، وابن عمر بيته جنب المسجد، فجاء تبعا لم تأتي قصدا. كان يقرأ والإمام كان يتعشى حتى يفرغ من عشائه، وما ذهب إلى المسجد لأن تبلغه قراءة الإمام، لكن ليس تبلغه من أجل مقصود النبي بذلك، انتبه، أو مقصود ذاك الصحابي إذا كان في عصر ابن عمر، ولكن جاء تبعا. وما جاء تبعا لا يعامل ما أنه بما يكون قصدا، فنقول إذا نرفع القراءة أو نسمع. نعم، أن تعرفون في المسجد النبوي صفوف في عهد النبي وفي عهد الصحابة، توسع المسجد، فاحتاج الإمام لهذه الصفوف أن يقرأ ويرفع صوته قليلا بحسب ما يدرك الصفوف، فلربما رفع لإدراك الصفوف القراءة وصل شيء يسير إلى خارج المسجد، لكن لم يكن مقصودهم الخارج، كان مقصودهم من كان داخل المسجد. فإذا لا نعالج تقصير الناس وغفلتهم، بل نحدث لهم لأجل هذه الأجهزة وهذا شيئا لم يكن في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم على الإنسان في قيام الليل خاصة إذا وجد خلافا بين الناس وما عنده فهم لهذا التقعيد والتأصيل وبدأ يتخبط، فليستعذ بالله وليقرأ الدعاء اللي يسمونها إيش، الدعاء الذي هو استفتاح في قيام الليل. والذي جاء خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي كما تقول عائشة في مسند أحمد، هذا يتحير ومو قادر يفهم مسكين، يعني منفوخ وقاصر كما تشوف بعض الناس يناقشهم، طيب في فتاوى ثانية كذا، طيب خلينا نستفيدوا، ما عنده تأصيل، مو قادر يفهم المسألة ولا عارف يحل الإشكال في ذهنه، اللي يأخذ بقول هذا ولا بقول هذا. فهنا سنة نرشدكم عباد الله إليها عند التحير والاختلاف. قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. انتبه، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، شف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، فانظر التوسلات هذه، توسل إلى الله بأنه عظيم، حيث أنه رب هذه المخلوقات العظيمة جبريل وميكائيل. نعم، وهو المتصرف فيها المدبر لها التي لا تحيا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأنه رب العرش الكريم، والعرش بلغ من الضخامة ما تعلمون، ما السماوات السبع في العرش إلا كحلقة في ثلاث. فتوسل بتعظيم الله أنه هذه المملوكات والأجسام العظيمة تحت ملكه وقهره وتصرفه، وهو رب ربها كما كان ربها، فهو رب هذا العقل والفكر أن يوجهه، وبكلمة كن أن يوجهه لفهم الحق للعمل به. فحذاري يا إخوان تغفلوا عن هذا الدعاء عند قيام الليل، يتحيرتم في المسائل أن تدعوا به: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. نعم، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل الملك المسؤول عن قوت القلوب، وهو الوحي ميكائيل وهو عن القطر الذي ينزل من السماء، نعم قوت الأبدان، فإن الماء لو انقطع مات المواشي وماتت، نعم، وإسرافيل الذي ينفخ في السور، والذي جاء حديثه فيما رواه النسائي وغيره، كيف أهنى، يعني النبي يقول كيف أهنى بعيش، وصاحب القرن وهو إسرافيل أخذ القرن، في رواية ينظر العرش يوشك أن يؤذن له فينفخ في الصور فتنتهي الخلائق كلها. فرب هذه رب هذه الملائكة العظام والذي فطر السماوات والأرض وخلقها مع اتساع الخلق فيها والعظمة فيها، في الرب الأحياء هذه والجمادات العظيمة في السماوات والأرض، ويعلم الغيب والشهادة، والتوسل له الاعتراف أنه يحكم بين عباده بالعبادات فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني حينئذ، بعد ذلك بعد التوسل إليه جاء طلب الهداية للحق. فالإنسان محتاج للدعاء إذا تحير، إني والله أناقش ناس ما أخفيكم، أقول أبني عليه تأصيلات والله كأنه ما قرأها، يمر عليها مر السحاب ما يذكرها أصلا اللي يرد عليها بعلم. ففهمت أن الناس يحتاجون إلى هداية من الله، يجي له في نفسه قوة شيطانية أنك لا تقرأ هذا الكلام، خلاص ما يحتاج تقرأ وأنت عندك علم. كما كنت أناقش ناس يقولون لا نريد أن نسمع حجك، أنا عندي حجج ومقتنع فيها والسلام عليكم. أعوذ بالله، نعم لو كنت أنا صاحب بدعة عياذا بالله لا حق له أن لا ينظر في شبهي، لكن لما أذكر له أدلة على وفق القواعد السنية السلفية من الكبر أو من مشابهة المشركين ألا يسمعها، هذا خطير أن لا يسمع ذلك. فهذا من أخطر الأشياء، أن الإنسان ترسل له أشياء ليفهمها ولا يعبأ ولا هذا، ويقول لكن في مشايخ يقول، ولا يدري عن هذه الأشياء التي أرسلتها، لأنه جعل في أذنيه وقر وقلبه في أكن، كما يقال في أكنة. نعم، فعلى المسلم أن يتجرد ويعلم شيء واحد، أن العلماء إذا حصل منهم خلاف فالعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. عالم قال طيب أخرج القراءة فرضا، قال فيه نفع للناس إلى آخره، عالم آخر قال مقصود النبي كذا، فلا نجاوز مقصوده، فحينئذ نختار الهدي العملي للنبي، وأن مقصوده القراءة لمن داخل المسجد، فليس لنا الآن أن نعالج غفلة الناس بأن نخرجها، بل نعالج غفلة الناس بالسنة، نقول يأتي القرآن والصيام شفيعان للعبد، أكثر من القرآن والصيام حتى لا تغفلوا كل حرف بحسنة. إن الصحابة إذا درت في بيوتهم في حواريهم ومساجدهم تمر من هنا ومن هنا لا تسمع قراءة خارج المسجد، ولا هم عندهم حرص يصيحون ويبنون عرش بقدر ما يستطيعون ليخرج القراءة، ولكن ما حصل لهم نقص، على مختلف عصورهم صارت طواعين وصارت، ما قالوا الآن الناس محتاجين مرضى هي خرجوا القراءة، اختلفت الأعصار، على مختلف أعصارهم ما قاموا بإخراج القراءة لمعالجة غفلة الناس، والناس نزل بهم طاعون أمواس، والناس على مختلف أيام رخاء وشدة. في كل الأحوال لم يقل واحد راوي أنه أراد واحد منهم أن يخرج القراءة خارج المسجد، وكون النبي يرفع الصوت في يوم الجمعة كأنه منذر جيش، هذا لإحداث الوقعة في القلوب والهيبة، وليس ليخرج حتى الخطبة خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. نعم، فلذلك اللي بيسمع الخطبة من النساء يجي المسجد، أما العجائز اللي يصلون في المسجد في البيوت فهم محتاجون للهدوء ليعرفوا ماذا يقرأوا. فلو أن الإمام أيضا، هذا الآن مفاسد ليس هي وحدها، فقط بينا السنة وبينا المفاسد، فلو أنه قرأ الإمام وترك مقصود النبي لشوش على داخل المسجد، لأن الشريعة كما قال الله عنها ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عزيز والله عليم حكيم. ما كان النبي ما عنده حرص على إخراج القراءة، فنكتفي بالاتباع، الدين الله قام على الاتباع، اتبعناه، فلا نخرج القراءة، كما ذكر الشيخ الفوزان والشيخ العثيمين والشيخ الألباني وعدد من المشايخ. ونعالج الناس في غفلتهم بالسنن كما ذكرنا من كثرة القراءة في البيت كما كان الصحابة يقرؤون. الآن إخوان المسلمين قائمين بحملة تعرفونها وتعرفونها في كل حدث، وزير الشؤون الإسلامية أمر بإغلاق الميكروفونات ليس لأجل مصلحة شرعية، ليس لأجل مصلحة شرعية كمراعاة النبي، يريد وزير الشؤون الإسلامية موافقة رؤية 2030. سخف، ايش رؤية 2030؟ وش دخلها بالهذا؟ وش دخلها؟ يعني الأذان طيب ليش ما منعه؟ إذا الأذان هو المقصود أن يكون خارج المسجد، الأذان ليس قراءة أئمة المساجد من أهل الإسلام، الأذان هو المقصود أن يكون خارج المسجد ليرجع الناس. هل يختار الله للنبي والصحابة إلا الأفضل؟ فاختار لهم أن لا يسمع القراءة إلا من داخل المسجد، وما فعل النبي وما كان حريص على إخراجها بحسب مقتضيات اللي استطيعها. فهل يختار الله لنبيه شيء يكون عصرنا أحسن منه في ذلك بآلات معاصرة تخترع؟ العبادة هي العبادة، ثوابت هذه، فنراعي الشيء الثابت في عهده مع الآلات المعاصرة. نقترب من الميكروفون وقت الأذان، نبتعد من الميكروفون وقت القراءة، مراعاة للهدي النبوي. فكل خير كما قيل في اتباع من سلف، نعم، فلا نصنع إلا ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنهم. ثم يا عباد الله، في هذه المسائل أرجو كف النقاش فيها، واتباع خلاص أمر ولي الأمر. من الفوائد التي تأتي فيما يتعلق بولي الأمر من الفوائد أنه يبعد عن الناس الجدال، خلاص الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فنكتفي بالتعبد لله بطاعته، نعم، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله، وما كان ربك نسيا. وهذه الدعوة إذن، الناس في غفلة الآن، وقت ذا حين سكون الميكروفونات والناس في غفلة، كلام رأي محض، سبحان الله العظيم، رأي محض. إن تقصير الناس كما بين الأئمة لا نعالجه بالإحداث، تقصير الناس وغفلتهم نعالجه بالسنن، ما نحدث لهم شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ربنا، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
لحظة شيخنا، لحظة بس.
نعم،
لحظة بس، نصل التسجيل.